جاءكم بصائر من ربكم.
أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا وصل بنا الكلام إلى الحديث الثامن من أحاديث كتاب العقل والجهل، وتكلمنا عن سند هذا الحديث علي بن محمد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه، وتبحثنا عن سند هذا الحديث إلى حد ما. طبعا هذه الأسانيد كل يمكن أن تفتح حولها أبحاث مطولة يعني. على كل حال نحن البناء على اختصار في السند، ورويدا رويدا بيصير الاختصار أكثر باعتبار يكون قد تم بحث الأسانيد في رتبة سابقة، فلا يحتاج كثير أبحاث سندية، نحاول التركيز على المتون أكثر. بالنسبة لهذا الحديث كما قلنا حديث رواه ثلاثة ممن يتهم بالغلو، وهم إبراهيم بن إسحاق الأحمر ومحمد بن سليمان الديلمي وسليمان نفسه، فإن هؤلاء الثلاثة كلهم مضاعفون من حيث في الحديث والمذهب ودعوا أنهم مرتفعون في القول. بس بغض النظر إسا عن هذه ثبوت هذه الدعوة وعدم ثبوت هذه الدعوة، إضرارها في الاعتماد عليهم أو عدم إضرارها في الاعتماد عليهم، أي شيء لن تؤثر على بحثنا في هذا الحديث بالخصوص، باعتبار أن هذا الحديث فيه قصة مذكورة كما نقرأها، وهذه القصة هي تعال ننظر إليها كقشرة تريد أن تعبر عن لب معين، واللب المعين هي أن الجزاء على قدر العقل. اللب الحديث يعني ما يريد أن يؤديه الحديث من معنى، بغض النظر عن طبيعة القصة التي سوف نقرأها إن شاء الله تعالى، مختصر الحديث أن الجزاء الإنسان على قدر عقله، وهذا المعنى أن الجزاء على قدر العقل أكثر من فكرة أن الثواب والعقاب على العقل. لعل هناك الثواب والعقاب على العقل قد واحد يفهمها أنه إذا لم يكن عقل لا ثواب، إذا كان عقل في ثواب، لكن لا يفهم التناسب والتناسب، يعني إذا كان مقدار عالي من العقل فالثواب أعلى، إذا كان يعني علاقة طردية لا يفهمها، أنه كلما زاد العقل زاد الثواب، كلما نقص العقل نقص الثواب. قد واحد يدعي أني لم أفهم من تلك الروايات، إياك آمر وإياك أنهى، إياك أعاقب وإياك أثيب، وإن كنا نحن نفهمها من تلك الروايات، ولو بلحاظ أنه الروايات تلك بيّنت أن العقل له مراتب، وإذا كان العقل له مراتب وهو عليه الثواب فهناك علاقة طردية يراد بيانها في تلك الروايات. لكن افترضوا أن واحد شكك في دلالة الروايات هناك على أن الثواب على قدر العقل أو ما شاكل ذلك، هذه الروايات نص على أن الثواب على قدر العقل، ولا يختص هذا بهذا الحديث، بل هناك أحاديث أخرى أيضا سوف تأتي معنا تدل على نفس هذا المضمون، مثل الحديث الذي سوف يأتي مباشرة اللي هو معتبرة السكوني التي تأتي معنا في الحديث التاسع. فلذلك بغض النظر عن طبيعة القصة المنقولة في هذا الحديث التي سوف نقرأها والإشكالات المطروحة حول هذه القصة في كلمات بعض العلماء، كيفية توجيه القصة وأنها قصة حقيقية أو تمثيلية، وأن هذه القصة كيف تتلائم مع أن شخصا يعتقد هذه العقائد ورغم ذلك تكون الرواية تذكر أن له ثوابا عند الله سبحانه وتعالى، وكيف أن الملك تجسم، وهل الملائك أجسام أم أن الملائكة مجردات. كل هذه الأبحاث لا تضر بأصل الفكرة، أصل الفكرة التي تريد أن تؤديها هذا الحديث أن الثواب على قدر العقل. فقد ترى شخصان يعملان عملا واحدا، أحدهما أعلى ثوابا من الآخر باعتبار ماذا؟ أن عقل هذا أعلى من عقل ذاك فعلا. وهذه الرواية مو فقط هنا، هذه الروايات هنا وفي الرواية اللاحقة وكثير من الروايات التي تأتي معنا تؤدي نفس المضمون، مثل مثلا أن شخوص العالم، أن شخوص الجاهل، أن إقامة العالم خير من شخوص الجاهل، وغير ذلك من الروايات التي تأتي معنا إن شاء الله تعالى تؤكد هذا المضمون فعلا. على كل حال نقرأ متن الرواية، لا نقف كثيرا عند بعض الإشكالات، وإن كنت أذكر نظرتين للرواية عند العلماء، نظرة سلبية إلى حد ما وقد تكون نظرة إيجابية لهذا العابد، يعني بلحاظ هذا العابد بني إسرائيل، ما ذكر بني إسرائيل هنا بس أن هذا العابد المذكور في الرواية. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام فلان من عبادته ودينه وفضله كذا وكذا. ما صرح كذا وكذا، أنه كذا وكذا يعني له أعمال كثيرة وله فضل كثير. هسه عبادته دينه يعني طاعته مفروض تكون، وفضله يعني أخلاق وآداب وسنن وما شاكل ذلك. فهذا من حيث العبادات من حيث العبادة والطاعة لله والالتزام بأحكام الله سبحانه وتعالى، ومن حيث الفضل والالتزام بالسنن والآداب والسنن، هذا أيضا شو كذا وكذا، يعني عظيم الشأن كثير الأفعال ما شئت فعبر. فقال الإمام عليه السلام: كيف عقله؟ لطيف أن الراوي ملتفت إلى أنه مجرد أن واحد تظهر عليه مظاهر العبادة ومظاهر الدين والطاعة ومظاهر الفضل والآداب والسنن، لا يعني ذلك أن له ماذا؟ أن له عقل. يعني هو ما استدل على وجود العقل بماذا؟ بأن هذا الشخص بأن هذا الشخص مجرد أن له دين، له طاعة، له آداب وسنن، إذا لابد أن له عقل فعلا. فالإمام عندما سأله كيف عقله رد الجواب وقال: لا أدري. يعني قال الراوي سليمان: لا أدري. فقال: إن الثواب على قدر العقل. إن رجلا من بني إسرائيل كان إن, بني إن رجلا من بني مذكور بني إسرائيل إن رجلا من بني إسرائيل كان يعبد الله في جزيرة من جزائر البحر. هذا مسألة جزائر البحر عندهم كلام، ما المقصود من جزائر البحر؟ هي منطقة ما بين الفرات ودجلة، أو أنها لا هي فعلا جزيرة في ضمن البحر فعلا؟ الأنسب أن تكون في أنهار هناك، البحر يطلق عليه النهر يعني عادي، حتى بالآيات القرآنية موجود إطلاق البحر على النهر. في جزيرة من جزر من جزائر البحر، خضراء نضرة كثيرة الشجر، ظاهرة الماء. يعني هذه ظاهرة الماء يعني ينابيع كثيرة في على الأرض مثلا، أو أنها إذا كان فيها أنهار تشقها الأنهار مثلا. وإن ملاكا من الملائكة مر به، يعني كان هذا جالس يعبد هناك، فمر به ملك من الملائكة فقال: يا ربي أرني ثواب عبدك هذا. يعني عندما رأى عبادته في مكان معين استأنس كثيرا بعبادة هذا الرجل، فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يريه ثواب هذا العبد، فأراه الله تعالى ذلك، يعني أراه الله تعالى مقدار ثواب العبد. فاستقله الملك، يعني وجده قليلا، استقله وجده قليلا، مثل استضعفه، وجده ضعيفا فركبه، هذا استقله، استقله يعني وجده قليلا. فاستقله الملك فأوحى الله تعالى إليه أن اصحبه، يعني هو بعد ما الملك رآه قليلا فوقع في نفسه شيئا، لماذا هذا العبد ثوابه قليل؟ فقال الله سبحانه وتعالى: اصحبه، اذهب اجلس معه وتعرف عليه. فأتاه الملك في صورة إنسي، فقال له: من أنت؟ فقال: أنا رجل عابد، بلغني مكانك وعبادتك في هذا المكان، فأتيتك لأعبد الله معك. أنا يعني العابد سأل الملك الذي تجسم له وقال له: من أنت؟ قال: أنا عبد لله سبحانه وتعالى، عرفتك، سمعت عنك، فأردت ماذا؟ أن أعبد الله تعالى معك. فكان معه يومه ذلك، فلما أصبح، يعني تم اليوم والليلة ثم أصبح، فقال له الملك: إن مكانك لنزه. نزه يعني مكان واسع فيه خضار، كل شيء واسع تسميه نزه، يعني فعلا من سمية النزهة نزهة باعتبار تذهب إلى أماكن واسعة وما شاكل ذلك. إنما مكانك لنزه وما يصلح إلا للعبادة. هذه العبارة استدل بها بعض العلماء على أنه من شؤون العبادة أن تكون في الأماكن الجميلة، أن هذه تعطي العبادة رونقا آخر. يعني مش صحيح أن واحد دائما تكون عبادته في سرداب أو كذا، لا، كذلك من اللطائف العبادات أن تكون في الأماكن الجميلة الخضراء الواسعة فعلا. لذاك يقول له: إن مكانك لنزه وما يصلح إلا للعبادة، يعني هذه الراحة النفسية التي تعطيها هذه الخضرة وهذه الوسعة وهذه المياه اللطيفة وما شاكل ذلك، هذا يقتضي العبادة، يقتضي الإقبال على العبادة فعلا. فقال له العابد: إن لمكاننا هذا عيبا. يعني هو العابد صحيح أنه من كل الجهات المكان جميل جدا وجيد للعبادة، لكن فيه عيب. فقال له يعني الملك: وما هو؟ يعني ما هو العيب الذي تسأل ما ذكرته؟ قال: ليس لربنا بهيمة. بهيمة يعني دابة مركوبة على الأربعة، تمشي على أربعة مثلا، أو مطلق حيوان مقصوده. قال: ليس لربنا بهيمة، فلو كان له حمار رعيناه في هذا الموضع. يعني هو هذا الحشيش اللي عم ينبت والخضار وما شاكل ذلك،
كل مرة عم بيكبر، ثم مثلا ييبس يموت الحشيش، فهذا الحشيش يضيع. فلذلك هو ماذا يقول؟ أنه لابد حتى يكون ينزه هذا المكان على العيب، ماذا؟ أن يكون لربك بهيمة. فإذا كان له بهيمة حينئذ لا يضيع هذا الحشيش، مثل الاعتراض على ماذا؟ على حكمة الله سبحانه وتعالى فعلا. فلو كان له حمار رعيناه في هذا الموضع فإن هذا الحشيش يضيع. هذا الحشاش شو نسوي فيها كله يعني؟ هذا يدل أن مقصود من الحمار جنس الحمار وجنس البهيمة، ولا بدك تلاقي بهيمة تأكل كل هذه الحشائش يعني. فقال له الملك: وما لربك حمار؟ بس هذه ما لربك حمار ممكن أن تذكرها نحو الاستفهام كما هو الأقرب، فيكون مثل الإنكار، كأنه قال: وما لربك حمار؟ يعني كأنه ماذا يستنكر، شوش ما شأن ربك وهذه أنه أن يكون له حمار وليس له يكون حمار. بعضهم قال أنه هذا نفي، ما لربك حمار، يعني ليس لربك ماذا حمار فعلا، يعني عم ينفي أن يكون لله تعالى حمار، بس الأقرب هو الأول أن يكون استفهاما إنكاريا يعني. الملك فقال له الملك: وما لربك حمار؟ فقال يعني العابد: لو كان له حمار ما كان يضيع مثل هذا الحشيش. فأوحى الله، طبعا هذاك مستهجن بعد الملك، يعني استهجن المسألة أنه ما كملت الرواية كيف أجابه، لعله ما عرف شو يجاوب بعد ذلك يعني، أنه عندما أصر على أن يكون لله تعالى حشيش حمار لكي يرعى الحشيشة، ما فهم ماذا يستطيع أن يجيب هذا الرجل فعلا، باعتبار أنه شعر بوجود مشكلة بالأخير، أنه هذا في تفكيره ومنطقه هناك ماذا مشكلة فعلا، أنه أنت مصر على أن يكون ماذا حمار لكي لا يضيع الحشيش فعلا. فأوحى الله تعالى إلى الملك: إنما أثيبه على قدر عقله، إنما أثيبه على قدر عقله، يعني هو عقله المقدار يعطيه من معرفة أو من نفي للسفاهات والجهالات، فحينئذ أنا ماذا؟ أنا أثيبه على قدر ما عنده من عقل فعلا. هذا الحديث من حيث المضمون، قلنا من حيث لب المعنى الذي يريده، ما في أي مشكلة في هذا الحديث، هي فكرة أنه عبارة الأولى الثواب على قدر العقل، والعبارة الثانية إنما أثيب على قدر عقلي، هذا لب الحديث. أما باقي الأمور هي قشور ليست داخلة في لب الحديث. تأكيد على هذا حتى أبين أن هذا المطلب حتى لو كان الرواة ضعاف، لكن هذا لا إشكال بأن هذا المضمون موجود في أخبار مستفيضة عن أهل البيت عليهم السلام فعلا. هلا نوصل لبحث الإشكاليات التي طرحت في كلمات بعض العلماء مثلا. طبعا بس من باب الإشارة حوضح فكرة أنه الثواب على قدر العمل، وأن الله سبحانه وتعالى يثيب الناس على قدر أعمالهم، على قدر عقولهم، أن الثواب على قدر العقل، وأن الإنسان كلما زاد عقله أو زاد علمه أو ما شئت فعبر كما يأتي، كلما زاد عقله الله سبحانه وتعالى زاد ثوابه، حتى لو كان العمل واحد من شخصين هذا ثوابه يكون أكثر من ثواب ذلك. هذه قاعدة تحتاج إلى توضيح ما سببها، ما منشأها، وقد تقرر ببعض الكلمات كما يأتي معنا في الحديث اللاحق، تقرر تحت عنوان شبيه بالأن هو يحب الفلسفة، فكررها بعبارة قرر المطلب بعبارة فلسفية بعضهم، تقول قاعدة تبعية النتائج والغايات إلى المبادئ والأصول، أن النتائج والغايات تابعة للمبادئ والأصول فعلا. فعقيدة الإنسان تؤثر بعض الأحيان ماذا، مثل نية المؤمن خير من عمله، يعني نية المؤمن خير من عمل ذلك الكافر، كما في بعض التفسيرات لهذا النص، أن نية المؤمن أفضل من عمل الكافر، باعتبار أن عمل الكافر بلا نية وذاك نيته صالحته. فكل الأعمال ترد إلى أصولها، إلى النوايا، وحتى فيك تستشهد فيها بأنما الأعمال بالنيات أو لا عمل إلا بنية. وكثير من الروايات تؤكد على فكرة ماذا، العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، لا تزيده سرعة المسير إلا بعدا، أو حتى مثلا الآيات اللي فيها حبط جعلوا أعمال الكفار هباء منثورا، وكل ذلك ممكن لنا أن نصورها كقاعدة كلية عامة، وهي عبارة عن أن الغايات والنتائج تابعة للمبادئ والأصول فعلا. هذه القاعدة نذكرها إن شاء الله تعالى في ختام أبحاث كتاب العقل والجهل، إن وفقنا الله تعالى بعد ختام كل الأحاديث أن نستخرج أهم القواعد من هذا من كتاب العقل والجهل. وأقرر هذه القاعدة أولا تقريرا قرآنيا من الآيات الكريمة المتكثرة تؤكد على هذا المعنى، ونؤكده أيضا من روايات أهل البيت أيضا المستفيضة التي تؤكد على هذا المعنى. وهذه الروايات اللي بتقول الولاية شرط في قبول الأعمال وما شاكل ذلك، كلها تؤكد على هذا المضمون فعلا، وهذا سوف تأتي إن شاء الله إشارات له أكثر. بس هذا نحن الآن نريد أن نحقق هذه القاعدة هنا. إذا تفتحوا أنتم كتب المحشين في المقام في هذه الرواية، مثلا واحد يقول العمل الخالي عن العلم ضائع، أو مثلا مثل مازندراني يقول كمال العبادة معرفة المعبود وصفاته واستحقاقه للعبادة دون غيره. شرح النكتة لماذا هكذا؟ هذه تحتاج إلى بيان هذه النقطة الأساسية، أن العمل حتى مثلا ذكرت روايات اللي بتذكر أنه ندعو الله، تعرفوا الدعاء هي عبادة، دعاء نوع من أنواع العبادات لله سبحانه وتعالى. ففي روايات تقول بأن ندعو الله فلا يستجاب لنا، قال أنكم تدعون من لا تعرفون، في رواية التوحيد الشيخ الصدوق رحمه الله تعالى بتصور باب أنه لا يعرف إلا به. هناك في رواية لا تدعون من لا تعرفون، يعني نفس أن المعرفة شرط ماذا؟ شرط في قبول العبادة من الله سبحانه وتعالى، قبول الدعاء واستجابة الدعاء أيضا فعلا. على كل حال لا نقف عند هذه المسألة نحن الآن، أصل المسألة هنا نحن فقط ما نريد التنبيه عليه، أن هنا قاعدة تستفاد منها الرواية، تقريرها وتنقيحها بيانها على الأساس القرآني والأساس الروائي بعد ذلك إن شاء الله يأتي في أبحاث لاحقة فعلا تباعا إن شاء الله تعالى، عندما نجمع أهم الروايات في هذا المضمون. اللي بيهمنا بعض النكات المطروحة في بعض الحواشي حول نفس القصة، يعني هلأ ما عم نتكلم على القاعدة، عم نتكلم عن أمور جانبية مبدئية مرتبطة بهذا الحديث فعلا. بمرآة العقول العلامة المجلسي رحمه الله وغيره أيضا ذكر هذا المطلب، ما فهم بوضوح النكتة ببالهم ما هي، بل ذكروا عندما قال صفحة 35 يقول وفي الخبر إشكال من أن ظاهره كون العابد قائلا بالجسم وهو ينافي استحقاقه للثواب مطلقا، وظاهر الخبر كونه مع هذه العقيدة الفاسدة مستحقا للثواب لقلة عقله وبلاهته. ما فهمت أين في الحديث يدل على أن الرجل كان مجسما صراحة، ما وضح لي أنا فعلا. يعني هو كل ما قال أن يكون لربه حمار، يعني هل لابد أن يكون، يعني أن يكون الله جسم ومالك لحمار ملكية اعتبارية، مع أنه الله خلق حمارا مو له بمعنى لام الملكية الاعتبارية، لعله له يعني الملك الحقيقي له، مو الملك أو لام الاختصاص أو ما شئت فعبر. أما أنه ليش بده الواحد يفهم من الرواية أن هناك ماذا دعوة الجسمية، هذا موجود هنا موجود في حواشي أخرى، لم أعرف النكتة التي استفيد منها أن هذا الراوي كان أن العابد كان مجسما حينئذ، مش واضح عندي فعلا شو النكتة من الرواية اللي استدلوا بها على ذلك فعلا. من النكات أيضا مثلا أنه بعض العلماء مثل المازندراني عندما أراد أن يوجه قلة عقل وجهها بهالطريقة، وجه أن هذا قليل العقل من جهة الاعتراض على الحكمة وعدم التفاته إلى حكمة الله سبحانه وتعالى فعلا. مازندراني رحمه الله بالجزء الأول صفحة 93 يقول هذه العبارة، يقول فكما كان عقله قليلا كان ثواب عمله أيضا قليلا، وأما عقله فلعدم علمه بأنه ما يفعل ربه بالحمار وأي احتياج إليه، وأن العيب الذي نسبه إلى المكان راجع بزعمه إلى عيب ربه واعتراض عليه بضعف تدبيره، فإن الله تعالى كأنه ماذا لا يدبر، بضعف تدبيره لخلق الحشيش عبثا وبلا منفعة ولا مصلحة. وهذا ظاهر الرواية أن ضعف عقله من جهة دعوى بأنه إذا لم يكن حمار ضاع الحشيش فيكون خلق الحشيش ماذا عبثا، وأن خلق كل حشيش لا يجب أن يكون لأجل حمار، يعني مش كل ما الله سبحانه وتعالى أوجد حشيشا لابد أن يكون هناك حمار يرعاه فعلا، ممكن يكون في حشيش من دون ماذا أن يكون حمار يرعاه، وأن لكل شيء منافع أو أغراض لا يعلمها إلا هو، وأن ليس لأحد أن يقول لربه لما خلقت هذا ولما تخلق ذاك. نحن صحيح أن نقول بالحسن والقبح العقليين، لكن لا نقول بالحسن والقبح العقليين بمعنى أنه ندرك جميع المصالح والمفاسد، نحن على المستوى الكبرى بالأمور البديهيات، أما على مستوى التفاصيل من أين لنا أن ندرك تفاصيل الحسن والقبح على نحو الجزئية، كل جزئية على حدة؟ نحن نقول بالكبريات لا نقول بالجزئيات كما هو مبين في علم الكلام. وأن المقامات العالية والدرجات الرفيعة إنما هي للعابدين المعرضين عما سواه، حتى علق قلبه بأخص المخلوقات وصرف همته إلى أن يكون راعيا لئلا يضيع النباتات. يعني أنت كان لك باب أن تبقى منقطعا إلى الله تعالى، فكان همك ماذا؟ أن يكون هناك حمار لكي ترعاه فعلا. وفيه دلالة على أن أمثال هذه الاعتقادات، بحث آخر هذا فعلا، ما لنا علاقة فعلا، هذا الثانية كلهم ذكروها، بس اللي بيهمنا ماذا؟ أنه هذا البيان أفضل من البيان أن يقال بأن هذا كان مجسما، مقدار القدر المتيقن أن هذا الرجل لم يكن له عقيدة قويمة في بتدبير الله سبحانه وتعالى فعلا، فهذا ضعف عقله من هذه الجهة، وقد عرفها الملك فعلا عندما أصر له أن يكون هناك حمار لكي لا يضيع الحشيش، حيث كررها مرتين أنه لا يريد أن الحشيش يضيع فعلا. النكتة الأخرى اللي طرحت في أكثر الحواشي رأيناها، هذه النكتة اللي ذكرها المازندراني أيضا، هي أن هذه الرواية من أدلة ماذا؟ أن وجود مستضعفين، وأن الناس تكليف تختلف ماذا؟ على قدر عقولهم، أن أناسا قد يكونوا يعتقدون عقائد فاسدة في نفسها، لكن ذلك لا يجب لا كفرا ولا يجب ماذا؟ إذا قلنا تسيم بصير مشكلة أخرى، بس أنه قد واحد يعتقد بعض العقائد الفاسدة أو الخاطئة أو مشاكل ذلك، ولا يحكم عليه ماذا؟ بالكفر فعلا، لا أقل على مستوى العقائد يعني فعلا. لذلك ماذا يقول؟ وفيه دلالة على أن أمثال هذه الاعتقادات الفاسدة والاعتراضات الباطلة والاقتراحات الكاسدة لا يضر في أصل الإيمان. يعني مش كل ما واحد قال ليش حينئذ ماذا نحكم بكفره، نرى عقله بالنتيجة، ده قد يكشف عن ماذا؟ عن ضعف في عقله، مو أنه يكشف عن عناد وجحود لله سبحانه وتعالى. نعم إذا تقال مثل هذه العبارات بنحو الجحود والعناد لله تعالى، بحث آخر، كلامنا كل كلامنا أنه واحد من ضعف عقله يقول مثل هذه التعابير فعلا. لا يضر في أصل الإيمان ولا في الإثابة على الأعمال الصالحة إذا كانت مستندة إلى قلة العقل، مو مطلقا. ولو واحد يعترض على حكمة الله جحودا بلا إشكال هذا يكون كفرا بالله سبحانه وتعالى. وضعفاء العقول لا يقال ترتب الثواب على العبادة مشروطة بصحتها نية التقرب، هذا لم يتقرب، إلى آخر العبارة التي ذكرها. بس بهمنا هالفكرة نحن، أن هذه الرواية أيضا من الروايات تؤكد على أنه حتى على مستوى الإيمان نفسه هناك ماذا مراتب. مش كل ما واحد اعتقد شيء فاسد يعني أخرجناه عن الدين، قد واحد على قدر عقله يكون إيمانه فعلا، وليس كل الناس على مرتبة واحدة. بقي شيء واحد فعلا، هو أن الجيلاني في حاشيته على الكافي الجزء الأول صفحة 132 مبدئيا، الجيلاني متوفى بالقرن الحادي عشر، اسمه رفيع الدين محمد بن محمد مؤمن الجيلاني، كتابه اسمه الذريعة إلى حافظ الشريعة، ذكرناه سابقا لعله. طبعا هو ذكر جملة من معاني الألفاظ إلى أن قال، يعني هو حاول، هذا الوحيد اللي شفته حاول يدافع عن العابد، هذا بس فرقه عما سبق أنه حاول يأخذ الأمور بطريقة أخرى، يعني أنه لا يستهزأ بهذا العابد، وعيب يستهزأ بهذا العابد. يقول هذا، وها هنا إشكال عويص، وهو أن العابد إن لم يتحقق له الحمار وجودا وأوصافا بالرؤية وبالسماع مما رآه، فما يدري بالحمار، يعني هو منين بيعرف أنه في حمار طالما أنه هو ساكن عم بيسجع بالله تعالى؟ ما أدري هذا الإشكال، إذا هيك مقصود الإشكال كما فهمته أنا، مش واضح هذا الإشكال، أنه باعتبار أنه مين قال بأنه عندما خلق ولد هناك هو هذا العابد، لعله انتقل هذا العابد إلى تلك المنطقة وكان قد رأى حمير كثيرين سابقا ثم اعتزلهم وعبد الله سبحانه وتعالى في تلك الجزيرة، يعني دعوة بأنه من أين رأى الحمار، ما لعله رآها فيما مضى، يعني مش أزمة أنه أين رأى الحمار، بس هي سهلة هذه. وكثير من إذا كان نظر هذا الإشكال، إذا شيء آخر ما التفت إليه ما أدري فعلا، هو لأنه بيكمل بيقول فما يدري ما الحمار، جماد هو أو نبات أو حيوان، ما يعرف ما الحمار، هو لم يرى حمارا فيما مضى، راع أو آكل اللحم أو لاقط الحب طالما ما شاف حمار بحياته، وأن تحقق له فما يعني بقوله ليس لربنا حمار. ثم يقول وكثير من الناظرين في الخبر، تبادر إلى أذهانهم إلى أن الرجل كان من المجسمة، فبادروا إلى استهزائه والضحك عليه، ولا يرون الحديث موضع أن يتدبروا فيه لعله يظهر للطائف حكمة أودعت في مطاويه. ولا شك أن الملك فهم وجه ضعف العقل العابد من محض كلماته التي نقلها الإمام عليه السلام. الإمام ضعف، فهم أن هذا ضعيف العقل، والظاهر أنه عليه السلام إنما نقلها لنا مفصلات نفهم نحن أيضا. الإمام نقل تفصيل كلمات ذلك الرجل لنفهم ماذا وجه ضعف العقل، فنقبل إلى شأننا ونتدارك الضعف إن نجده فينا. فينبغي أن لا نتساهل في التفهم والتدبر، ولا نكتفي بما يتراءى لنا بادئ النظر. يعني مش يكون همك أنت تستهزئ بهذا كمان، أنت ماذا التفت إلى أنه ما تكون فيك هذه الصفات، تكون فيك أنت بعضهم هو حمار وحشيش، قد واحد ثاني يكون ماذا بده أمور أخرى، يعني عم بيفكر بأمور أخرى يعترض فيها على حكمة الله سبحانه وتعالى. فواحد أكبر همه قد يكون حشيش، وهذا جيد، هذا يمكن على بساطته، يعني ما عندوش غايات خاصة، في حشيش بالأرض يريد حمارا لكي يرعاها، في غيرنا عنده قد تكون مشاكل أكبر بكذلك بكثير في اعتراض على حكمة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول: فنقول أولا إن الملك صاحب العابد يوما وليلة، فلم يرى منه نقصا ولا غلطا في آداب عباداته وطريق مسلكه في الأكل والشرب والنوم وغيرها من متعلقات التعيش، حتى يستدل به على منشأ قلة الأجر مع كثرة العبادة، مع أن الحامل له على نزوة استطلاع إلى آخر العبارات. ثم يعني بدو صلى وين العبارة؟ إيه وعلى كل حال، حتى يعني هذا الرجل يعتقد بأنه كان يعتقد بالتجسم. يعني سديش كمل عبارته، تحبوا تقرأوها تكملوها أنتم إن شاء الله تعالى، عبارة جدا طويلة فعلا في المقام، بيشير فيها المستضعفين إلى غير ذلك من عباراته المفصلة التي يمكن مطالعتها في هذا المقام فعلا. الحاصل ما نريد بيانه، إذا هذا الحديث الثامن ورد فيه، إذا بهمنا نحن المبدئية من هذا الحديث. طبعا النكتة المرتبطة بالمستضعف أيضا نكتة مهمة جدا، موجودة بالروايات وحتى موجودة في بحث مراتب الإيمان، وأنه لا يقول صاحب المرتبة العليا للدنيا لست على شيء إلى آخر العبارات، بتفيدنا هناك وتفيدنا. ولكن لب النكتة في سياق في سوق هذا الحديث وبيان هذا الحديث لبيان هذه النقطة، اللي هي عبارة أن الثواب على قدر العقل فعلا. فمهما كانت الأعمال عالية أو دانية، فحينئذ كل الثواب يكون على قدر العقل فعلا. والحمد لله رب العالمين.